فتاوى ويا محمد الكمالي برعاية دائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري بدبي.
يا الله، بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعي الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا ومرحبا بكم، وهذه حلقة جديدة من حلقات برنامج زايد الخير، عفوا، هذا برنامج فتاوى برعاية دائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري بدبي. أعتذر مستمعي الكرام، نحن مع برنامج فتاوى برعاية دائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري بدبي، برنامج زايد الخير طبعا يوميا على الأولى من الساعة 5 إلى 6 عصرا. نحن الآن في برنامج فتاوى. أي سؤال للمستمعين الكرام وقد خرجتم من صلاة التراويح تقبل الله من الجميع، على 0436999950 لمن يريد أن يتصل، اللي يبغي يسأل على رسالة نصية على 4477، وحياكم الله جميعا. أرحب في بداية هذه الحلقة باسمكم بفضيلة الشيخ الدكتور أحمد عبد العزيز الحداد، كبير مفتين مدير إدارة الإفتاء بدائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيرية بدبي. فضيلة الشيخ حياك الله.
حياكم الله وحيا الله المستمعين والمستمعات والمشاهدين والمشاهدات الكرام.
آمين،
وأهلا وسهلا بكم في آخر حلقة من هذا الشهر الكريم
إن شاء الله يا شيخنا. ويتواصلون معاك المستمعين الكرام بعد رمضان إن شاء الله شيخنا، وبعد العيد في حلقات إن شاء الله نبين موعدها وتاريخها بعد. ستكون إن شاء الله حلقة في الأسبوع على الأولى مع فضيلة الشيخ تلتقوا به إن شاء الله لأسئلتكم واستفساراتكم. شيخنا، أمس كنا قد وقفنا عند اعتراض أحد المستمعين الكرام، ليس اعتراض بالمعنى العامي طبعا، الاعتراض بالمعنى العلمي يا شيخنا. سألك يا شيخنا، هل أنا أفطر أم أصوم؟ لأني ما راح أحصل على مشقة في السفر، فأوصيتموه بأن يفطر.
طيب، أن يصوم.
أن يصوم، نعم أن يصوم، استغفر الله. طيب شيخنا، جاء هنا اعتراض على أن هناك حديث أو أثر بأن الله سبحانه وتعالى يحب أن تؤتى رخصه كما يحب أن تؤتى عزائمه. كيف نوفق الآن بين الأمرين؟
نعم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. لا تعارض بين هذا وذاك، فالرخصة في السفر هي رخصة عامة، ولكن العزيمة في ذلك هو أن يصوم، لأن الصوم في هذا الشهر الكريم لا يعوض. فالإنسان إذا أفطر بالرخصة جاز له ذلك. الله تعالى يقول: من كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخرى، أي فأفطر فعليه عدة من أيام أخرى، يعني بقدر ما أفطر من الأيام. لكنه لو أخذ نفسه بالعزائم فصام كان ذلك خيرا له، لأن الله تعالى يقول: وأن تصوموا خير لكم. وكون الله عز وجل يحب أن تؤتى رخصه عند الحاجة إليها، فإن لم تكن لحاجة فالعزيمة أولى، وهو المنهج الذي سنه صلى الله عليه وسلم بنفسه. فإنه عليه الصلاة والسلام هو الذي تنزل عليه هذا الذكر الحكيم، وهو الذي قال: ليس من البر الصيام في السفر، إلا أنه كان مع ذلك يصوم هو في أسفاره، فما كان يفطر إلا ما أفطر يوما قط إلا يوم فتح مكة، كما قال الراوي: كنا في يوم شديد الحر، وإن الرجل لا يصب الماء على رأسه، وما فينا صائم إلا رسول الله وعبد الله بن رواحة. ما فينا صائم إلا رسول الله وعبد الله بن رواحة. وكان أصحاب رسول الله منهم الصائم ومنهم المفطر، فلا يعيب الصائم على المفطر ولا المفطر على الصائم. فإذا المسألة مسألة عزائم، فمن كان ذا عزيمة وعنده جلد ولا يتحمل المشاق الكثيرة الضارة به، فالصوم خير له، أن الله تعالى ندبه إلى ذلك، قال: وأن تصوموا خير لكم.
نعم، نأخذ اتصال يا شيخنا. ألو. ألو. عليكم السلام ورحمة الله.
مرحبا، كيف الحال؟
الله يحييك.
ما بقى الشهر.
الله يبارك فيك.
الله يسلمك.
أنا عندي
بعض الاستفسار بخصوص.
لو تعلي صوتك شوي، الله خليك شوي بس تعلي صوتك.
عندي استفسار.
أي نعم.
استفسار بخصوص شخص لما يروح إلى بيت الله. في سواء مكة أو المدينة، ففي لاحظ الناس في الحرم كل واحد يدفع الثاني، فحتى اختلاط الرجال بالنساء، يعني أنت كرجل ممكن تبغى تشرد من الحرمة هذا على أساس أنها ما تلحقك ولا شيء، وفوق هذا تلحقك الحرمة، هل تؤثم على هالشيء؟ وشو نصيحة الشيخ بخصوص الناس اللي تدافع أثناء الطواف؟ ونصيحته بعد شو الناس مثل لما يدخل الروضة الشريفة ويسلم ويصلي هناك، تعرف أحيانا لما يفتحون ستار الروضة الناس تركض ركض،
صحيح،
ومع العلم أن هناك بيت الرسول. الرسول وقبر الرسول صلى الله عليه وسلم عليه.
صلى الله عليه وسلم. نعم.
فشو النصيحة يعني الناس اللي
إن شاء الله إن شاء الله الله يحييكم. مشكور على الاتصال وجزاك الله خير. شيخنا أولا ربما شيخنا خاصة اللي يذهب لأول مرة يتفاجأ في موضوع التدافع في الحرمين وبالذات الحرم المكي طبعا.
هذا التدافع من شدة الزحام من كثرة الناس فهو تدافع عفوي غير مقصود، يعني كون النساء يعني يدفعن الرجال أو الرجال يدفع فذلك غير مقصود، وإنما يعني الزحمة هي التي تفرض عليهم ذلك، فليس أن ليس لا المرأة تقصد الرجل أن تمس الرجل ولا العكس من ذلك، فهم في محل الطهارة والنقاء والإقبال على الله تبارك وتعالى وغير ذلك، وليس فيهم أحد يأبه بأحد ولا يتطلع لأحد، الكل مقبل على ربه سبحانه وتعالى، فهذا مما لا إثم فيه ولا حرج فيه، لأنه كما في الحديث رفع عن أمة الخطأ والنسيان وما استكره عليه، فأنت مكره أنت تندفع إكراها أو هي تندفع إكراها، ومع ذلك أنت تغض الطرف وتحاول تتحاشى ما استطعت، وعندئذ ما وراء ذلك فهو محل العفو إن شاء الله تبارك وتعالى. وعلى الناس أن يتحاشوا الدفاع المزاحمة والمدافعة ما استطاعوا، يعني الإنسان إذا عرف أن هذا الوقت وقت زحام لماذا يزج بنفسه فيه، وإذا رأى أن هناك نسوة مجتمعات فيتحاشى يبتعد عن سير النساء وعن دربهن إلى صفوف أخرى ما استطاع، وما لم يستطعه فهو معفون عنه، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها.
نعم. فضيلة الشيخ سؤال تحت الهوى كان من أحد المستمعين الكرام، هل كلمة مؤمن أقوى في شريعتنا من مسلم؟ لأنه والمسلم يقرأ في القرآن الكريم يرى قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا، فيأتي في باله أن كلمة مؤمن أقوى من كلمة مسلم.
صحيح، لأن الإسلام يعني عندنا هناك ثلاث مراحل أو ثلاث درجات، الإسلام ثم الإيمان ثم الإحسان، فالإسلام أعمال ظاهرية هي الأركان الخمسة التي أن تؤمن بالله شهادة لا إله إلا الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وحج البيت من استطاع إليه سبيلا، هذه أركان الإسلام مبينة في حديث جبريل، فهذه الإسلام أمور ظاهرية أمور تعبدية يعني يفعلها المؤمن الصادق ويفعلها المنافق الذي ليس عنده ذاك التصديق بالإيمان. أما الإيمان لا، الإيمان زيادة على ذلك، تفعل هذه الأمور الخمسة وأنت تؤمن بالله ربا وبملائكته وبأنبيائه ورسله وباليوم الآخر وبالقضاء والقدر خيره وشره من الله تبارك وتعالى، فأركان الإيمان يعني هي الدائرة الأوسع من أركان الإسلام، فلا يكون الإنسان مؤمنا حتى يكون مسلما، أولا يدخل في مرحلة الإسلام، فإذا صدق في إسلامه ترقى إلى مرحلة الإيمان وهو التصديق الكامل بالله وبملائكته ورسله واليوم الآخر وبالقضاء والقدر خيره وشره من الله تبارك وتعالى، ثم إن هذا الإيمان يزداد بالطاعات وينقص بالمعاصي والسيئات، ويزداد الذين آمنوا إيمانا كما قال الله تبارك وتعالى. وهناك مرحلة أخرى أوسع من ذلك وهي مرحلة الإحسان، وهي أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك، وذلك أن ترى أن تعلم أن الله رقيبك مطلع عليك، تعامله بصدق، تعامله بإخلاص، تعامله بمراقبة، تعامله بمن كأنك تلاحظ أنه عن عينه سبحانه وتعالى ترقبك وأنه يرصد أعمالك وحركاتك وهكذا، فتكون شديد المراقبة لله، فإن لم تكن تراه يعني بعين نظرك فإن الله يراك بعين نظره ونظر وبعين ملكه وملكوته سبحانه وتعالى، فهذا هو الإحسان المرتبة العالية التي هي مقام المراقبة الدائمة لله تبارك وتعالى.
بعد الفاصل شيخنا سنأتي إلى موضوع من لم يصم بسبب مرضه لشهر كامل ثم بعد ذلك أخذ أدوية ماذا يفعل؟ هذا سؤال، وعندنا عن تكبيرات العيد متى تكون إن شاء الله. مستمعي الكرام حياكم الله، اللي طلعتوا من صلاة التراويح واللي يبغى يتصل على فضيلة الشيخ على 0436999950، الرسائل النصية على 4477، ومعي أيضا رسائل هناك، سنتواصل إن شاء الله بعد الفاصل.
فتاوى برعاية دائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري بدبي.
خلص رمضان الأولى منكم وفيكم،
طمع كسر وقناعة،
النشاط،
الغضب،
الجهل،
الحلم،
العلم،
العدل،
الظلم،
التواضع،
الكبر،
الشجاعة،
الخوف،
خيانة،
الأمانة،
الابتسامة،
الكرم،
القناعة.
شوف شو اللي راح ينفعك والشور عندك.
بين السلبي والإيجابي، بين متناقضات الحياة خيرها وشرها، عندك الخيار أن دوم تكون أفضل. الشور عندك طول شهر رمضان المبارك ويوم طوعنا عبد الله موسى، من هنتين وقت العطنة لين ثلاث وقت الهايور على إذاعة الأولى.
أبو سلطان أسميني خذلت لك قهوة فنانة، تفضل قهوة.
لا خلا ولا عدم، إزاك الله خير يا أم سلطان.
الأولى 107.4
مبادرة وثيقتي.
طولي على الصوت شوية.
أطلقها مركز حمدان بن محمد لإحياء التراث للمساهمة في الحفاظ على الوثائق والمقتنيات التاريخية الرسمية وغير الرسمية، وبإمكان كل أفراد المجتمع والمؤسسات اللي تتوفر عندهم شرات هاي المقتنيات تسليمها لمركز حمدان بن محمد لإحياء التراث لجل الحفاظ عليها من التلف وأرشفتها بشكل علمي وتقني منظم وآمن.
ها أبو سلطان وين ساير؟ قهوك بعدك ما شربتها.
ملحق على الوثائق اللي عندي بسلمهم المركز حمدان بن محمد لإحياء التراث قبل يختربن زيادة، لأن نص اللي عندي ولن.
ساهم معنا في حفظ تراثنا الوطني.
عمر، 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 وين عمر؟
خليفة
روانك عمر؟
لا والله ما شفته
الصبح وانت تدورين عمر، شو تبيبه؟
لباسات الإعلان البرنامج.
أي برنامج؟
الميدان يا حميدان.
شو هالاسم الغاوي؟
شفتي كيف؟
من اسمي نعرف انه مسابقات،
مسابقات، جوائز، وهبات ريح، كلها مباشرة على الهواء.
فال مستمعين الناموس ياتي.
مستعدين؟
نعم.
أكيد بتكون جولة وايد سريعة لهاي الأسئلة. محمد أنت أخذت النقطة.
نعم صح، أنا أقول خطأ.
أول واحد بيجاوب هو اللي بيحصل على النقاط. محمد يقول خطأ.
أنا قلت صح.
عباس يقول صح. إذا أنت فزت ترى الهدية مننا نحن.
الميدان يا حميدان ويا أثير بن شكر، من الأحد ليل الخميس، من الثلاث وقت الهايور لين خمس العصر طول شهر رمضان المبارك على إذاعة الأولى. الأولى منكم وفيكم. فتاوى برعاية دائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري بدبي.
حياكم الله مستمعي الكرام، اللي حاب يتصل على 0436-999-50 حياكم الله لأي اتصال أو سؤال. فضيلة الشيخ، شخص لم يصم شهر كامل بسبب أنه كان في المستشفى للعملية، وبعد ذلك 6 أشهر التزم بالدواء، كيف يقضي الآن ما فاتته من ما فاته شهر كامل يعني؟
نعم، هو معذور لمرضه، والآن قد شفي، إن كان قد من الله عليه بالشفاء فعليه القضاء أن يقضي هذا الشهر كاملا، يعني إنما أفطر لعذر المرض وهي رخصة من الله تبارك وتعالى له، وأوجب الله عليه بعد ذلك إذا من الله عليه بالشفاء أن يقضي، كما قال سبحانه: ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، يعني عليه أن يقضي الأيام التي أفطرها شهرا أو أقل.
بدون فدية شيخنا؟
بدون فدية، لا شيء عليه، إلا إذا مر عليه مرت عليه سنة وهو لم يقضي، جاء رمضان الثاني وهو لم يقضي، فنعم عليه فدية طعام مسكين مع القضاء، لا يسقط القضاء مع حتى ولو مرت عليه سنوات، يبقى القضاء في ذمته، ولكن يكون عليه مع القضاء إطعام مسكين، وهذا إن شوفي. أما إن استمر مرضه يعني هكذا مرضا مزمنا فليس عليه قضاء، وإنما عليه إطعام مسكين عن كل يوم. نعم
نعم. مرة ثانية، في واحد نذر يصوم 7 أيام. أها أي نعم نعم. شيخنا، من نذر أن يصوم 7 أيام، هل شرط أن يكون الصوم متواصل أو ممكن متفرقا؟
إذا شرط التتابع وجب، وإن لم يشرطه فلا. إذا قال لله علي أو نذرا علي أن أصوم 7 أيام متتابعات، إذا وجب التتابع.
نعم.
فإن لم ينذر التتابع، إن لم يذكر التتابع لما اشترطه، قال عليه نذر علي أن يصوم 7 أيام، جاز التتابع وجاز التفرق. فلا يجب التتابع إلا عند الالتزام به، فإن لم يلتزم به عند نذره جاز له التفرق وجاز له المتابعة.
نعم. في رسالة نصية شيخنا يقول: السلام عليكم يا شيخ، أما بعد، أنا عامل في مطعم وهناك أحد الزبائن أخذ حاجاته ونسي الباقي، ولا نعرف لا هويته ولا مكانه، المبلغ المتبقي 88 درهم، ماذا أفعل الآن؟
إذا لم يعد هذا 88 قد يكون مبلغا كبيرا من ذوي الدخل الضعيف أو المتوسط حتى، قد يرجع إليه يوم من الأيام، فاحتفظوه عندكم في صندوق الأمانات، سجلوه عندكم، ويعني إذا جاء صاحبه أعطيتم إياه، فإذا لم يجي بعد سنة فأنتم يعني هو شأنكم، إن شئتم أخذتموه وتملكتموه بشرط الضمان، وإن شئتم تصدقتم به على روحه إن كان مسلما أو لنفع المسلمين. فالمهم أنها الآن ما زال في طور الأمانة، فاحتفظوا به، لا تستعجلوا، لأن هذا المبلغ كبير في نظر أصحاب الدخول المحدودة أو المتوسطة حتى، فإن رجع فأعطوه حقه، وإن لم يرجع بعد سنة فأنتم أحق به إن شئتم أخذتموه وتملكتموه، وإن شئتم تصدقون به عنه بشرط الضمان أيضا إذا جاء في يوم من الأيام يطالب بحقه.
نعم. في سؤال عن حكم النذر أصلا يا شيخنا، لكن في على الانستغرام سؤال: كنت في المستشفى لم أصلي بسبب أنه كان في المستشفى شيخنا 11 يوم، يقول هل علي قضاء في شيء ثاني غير القضاء؟ يقول شيخنا:
لا، ليس إلا القضاء، كان عليك أن تصلي وأنت في المستشفى. أنا يعني أذكر أخواني المرضى والمريضات، أسأل الله عز وجل أن أمن عليهم وعليهن بالشفاء العاجل، أن يعني يشافيهم ويعافيهم ويرفع عنهم ما حل بهم من البلاء. أذكرهم بأمر الصلاة، فأمر الصلاة لا بد أن يصلوها في على حسب حالهم، لا يعذر الإنسان بترك الصلاة لمرضه، لسفره، لحبسه، لغير ذلك، لا بد أن يصلي في الحال الذي هو، إن تمكن أن يؤدي الصلاة على هيئتها الكاملة من شروطها وأركانها فذاك هو المطلوب، وإن لم يتمكن فليصلي على حسب حاله، ثم إذا لم يكن قد أداها بشروطها بأن لم يكن على وضوء أو لم يكن متجها للقبلة فعليه القضاء، يكون قد أدى واجب الوقت بحسب استطاعته، ولكن نظرا لفقد شرط الصلاة مثلا عدم الوضوء عدم التيمم فإنه يقضي ذلك فيقضي هذه الفرائض، ولكن لا يمر الوقت بغير صلاة، لا عذر في تأخيرها إلا لساه أو نوم أو للجمع أو للإكراه، يعني ليس هناك عذر لترك الصلاة بحال من الأحوال، حتى ولو كان الإنسان في شدة الخوف ولو كان في شدة المرض يصلي بحسب حاله، ثم بعد ذلك إن من الله عليه بالشفاء قضى، وإن لم يتمن عليه بالشفاء واستمر على ذلك حتى لقي ربه يكون قد أدى وسعه وواجبه.
نعم. حكم النذر أصلا يا شيخ، نحن أجبنا أنه لازم إذا كان بالتتابع وكذا، وضحتم التفصيل. لكن لو رجعنا خطوة إلى الوراء شيخنا، حكم النذر أصلا؟
النذر يعني التزام قربة بالشرع، لم يلزمه بها الشارع الحكيم، يعني هو ألزم نفسه وهو في الحقيقة غير محبذ شرعا، لأن الله عز وجل قد عافاك وقد أراحك من أن تلك التبعة ومن تلك التكلفة وأنت تكلف نفسك، فحيثما التزمت ذلك فإنه يلزمك الوفاء، وقد كنت في عافية منه. وفي الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن النذر لا يقدم شيئا ولا يؤخره، ولكن يستخرج به من البخيل، يعني إذا نذر أن يتصدق، نذر أن يفعل الخير، فهذا كأنه ما يريد أن يفعل الخير إلا بذلك النذر، فهو يعني بذلك ألزم نفسه، وما دام قد ألزم نفسه بالطاعة وجب عليه الوفاء، من نذر أن يطيع الله وليطيعه. وفي الذكر الحكيم يقول الحق سبحانه وتعالى: ثم وليقضوا تفثهم وليوفوا نذورهم، والأمر للوجوب. فمن ألزم نفسه بفعل طاعة، بفعل قربة من صلاة، من صدقة، من حج، من ذبيحة، من غير ذلك، فيجب عليه الوفاء ولا عذر له إلا عند العجز.
مستمرين معكم مستمعي الكرام، اللي يبغى يسأل على الرسالة النصية 4477، واللي يبغى يسأل عن طريق الاتصال 0436 0436 999 50، 0436 999 50. عندكم أي سؤال في الزكاة، في الصيام، في زكاة الفطر، قرب الموعد، في شيخنا ليلة القدر، سأتي ليلة القدر، يعني معناها شيخنا موضوع النذر، نكون في موضوع النذر وسنتي ليلة القدر، يعني الأصل شيخنا أنه ما يفضل أن أنا أنذر، لأن كأني أتعامل مع الله، إذا أعطيتني أنا سأفعل، إذا ما أعطيتني أنا، كأن هذا المعنى.
أي نعم، هذا هو مقال إنما يستخرج به من البخيل، يعني كأنه ما يريد أن يعطي لله إلا مقابل، وهذا ليس شيئا، ليس حقيقة أو ليس صحيحا. الإنسان يتقرب إلى الله تبارك وتعالى، ومن تقرب إلى الله عز وجل أعطاه فوق سؤله وأعطاه فوق مطلوبه ومراده. فعامل الله عز وجل كما يقول الناس، عامل الله وبشر بخير، فأنت عامل ربك سبحانه وتعالى، تقرب إليه. لكن لو فعلت ذلك، لو نذرت، عندئذ ما يسعك إلا الوفاء، لأنك قد عاهدت الله، قد نذرت لله أن تقدم ذلك، وأنت مؤاخذ بأفعالك وأقوالك التي قلتها.
نعم. إذن الأفضل الواحد شيخنا يبتعد عنه.
يبتعد نعم.
طيب ليلة القدر شيخنا سمعنا أن هناك من الصحابة من أقسم يمينا بالله أن ليلة القدر 27.
صحيح. يعني هذا رأي يعني أبي بن كعب رضي الله تعالى عنه، فإنه كان يقسم ولا يستثني، يحلف ولا يستثني أنها ليلة 27. قيل بماذا؟ قال بالعلامة التي رأيتها، وكانت تلك العلامة أنها تصبح الشمس كاسفة لا شعاع لها، فكان ذلك ليلة 27. وهي لأن ليلة 27 هي وتر، ولأنها في خواتم الشهر الكريم، ويعني في هناك عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه مرشحات تدل على ذلك، كما كان ابن عباس يقول الله عز وجل جعل الطواف سبعا والسعي سبعا والأرضين سبعا وخلقه من سبع وجعل قوته بسبع، فدل ذلك على أن السبع مرادة في الأعداد. وأيضا في قول الله عز وجل إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر، ليلة القدر خير من ألف شهر، هذه تسعة أحرف، ليلة القدر تسعة أحرف وتكررت ثلاث مرات، وإذا ضربت ثلاثة في تسعة كان الناتج 27. كذلك قول الله عز وجل إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر، ليلة القدر خير من ألف شهر، تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي. كلمة هي تتمت 27 كلمة، فدل ذلك، هذه قالوا من يعني من بديع يعني من الأشياء محسنات الأشياء، وليس من لوازم ذلك، وإنما المأثور في ذلك هو فعل الصحابة، جمهور الصحابة يرون أنها ليلة 27، وإن كان ميل الشافعي رحمه الله إلى أنها ليلة 21 أو ليلة 23، ولا سيما إذا كانت تلك الليلة مصادفة يوم جمعة. فإذا كانت مصادفة يوم جمعة فإن أرجى ليالها أن تكون في ذلكم الوتر.
نعم. جميل، هذا سؤال لنا كان تحت الهواء يا شيخنا. إذا الإمام الشافعي قال إذا كانت تصادف ليلة وتر يوم الجمعة كانت 23، معناته ممكن هي بالنسبة للإمام الشافعي.
نعم، رأيه كان رأيه كذلك. نعم. لأنها الليلة التي أصبح النبي عليه الصلاة والسلام في صبيحته يسود في ماء وطين، كما قال أبو سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه حينما قال تحروها في العشر الأواخر، تحروها في العشر، قال ولقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يسجد في صبيحة يوم 21 وفي ماء وطين، في ماء وطين، وهي العلامة التي رآها النبي صلى الله عليه وسلم، قال أريت أني أسجد في صبيحة بماء وطين، قال أبو سعيد الخدري فرأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة 21 والطين على أرنبته صلى الله عليه وسلم،
يعني طرف أنفه شيخ.
طرف أنفه
صلى الله عليه وسلم. طيب، في أسئلة عبر الرسائل النصية، في أسئلة أيضا عبر إنستغرام. محمد، في واحد يقول أنا أتصل لكن الظاهر في عطل، ما أعتقد لأن الاتصالات تأتي ويتصلون فيك إن شاء الله، مشكور لأخر أرقامك سبعات، حياك الله، سنتواصل إن شاء الله، معنا كثير من الأسئلة وبقي قليل من الوقت، لكن إن شاء الله ما تمكننا من ذلك نأخذ فاصل ونتواصل إن شاء الله.
فتاوى برعاية دائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري بدبي.
جمال ناصرة العربي، أخيه العربي، ودمه العربي، من يبيناك؟
وطر زايد.
أمر الشيخ زايد رحمة الله عليه بتقديم مساعدات ومواد الإغاثة إلى دولة الصومال لتوزيعها على المحتاجين والمعوزين واللي يعانون من المجاعة والأوبئة، وقد تعددت المرات اللي أمر فيها رحمة الله عليه بتقديم المساعدات لهالبلد.
الإنسان يعطيه الخالق عز وجل أكثر عن ما هو يحتاج، ليش يعطيه أكثر عن ما هو يحتاج؟ يعطيه لأجل أنه يقضى حاجة الناس.
وطر زايد.
خالي، شو تدور في الكتب من الصبح؟
أدور كتاب المتوصف. كنا نطري سالفه يا الربع عن اليار ولازمة، وسار عن بالي هالمثل.
زين يا خالي، الله يهديك، أنت راد البيت بس أسب الكتاب؟
عيال شو تبيني أسوي؟
لحظة بظهر لكم التطبيق.
أي تطبيق؟
تطبيق كتاب المتوصف يا خالي، افتحه في التليفون واكتب كلمة الجار في خانة البحث وبيظهر لك كل مثال ينطبق على الكلمة اللي كتبتها.
عجيب يا عليا، خلاص عيال نزلي لي التطبيق المتوصف في تليفوني، والحين بخبر الجماعة عنه.
حمل تطبيق المتوصف على الأبل ستور المتوصف، وساهم معنا في حفظ تراثنا الوطني.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعزائي المستمعين، وين ما كنتوا نرحب بكم.
تابعوا برامج إذاعة الأولى عبر البث الحي على مدار اليوم عبر قناة اليوتيوب الأولى راديو، عبر قناة اليوتيوب الأولى راديو، اللي بإمكانكم أيضا متابعتها عن طريق موقع وتطبيق إذاعة الأولى. الأولى منكم وفيكم.
وقناعة،
النشاط،
الغضب،
الجهل،
الحلم،
العلم،
العدل،
الظلم،
التواضع،
الكفر،
الشجاعة،
الخوف،
خيانة،
الأمانة،
ابتسامة،
الشرف،
قناعة.
شوف شو اللي راح ينفعك والشور عندك.
بين السلبي والإيجابي، بين متناقضات الحياة خيرها وشرها، عندك الخيار أن دوم تكون أفضل. الشور عندك طول شهر رمضان المبارك، ويوم طوعنا عبد الله موسى من هنتين وقت العطنة لين ثلاث وقت الهايور على إذاعة الأولى. رمضان في البلاد.
فتاوى برعاية دائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري بدبي.
أهلا بالمستمعين الكرام من جديد، نستغل الوقت إن شاء الله. حياكم الله على الانستغرام، عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، على الاتصال 0436999950. إذا في اتصال يطلع الهواء على أساس قبل ما أسأل الشيخ. ألو،
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله.
كيف الحال؟
الله يحييك، الله يبارك فيك.
الله يبارك فيكم،
حياك الله.
سؤال للشيخ بس، الله يطول عمرك.
وعمرك طويل. نعم تفضل.
أنا صليت اليوم العصر،
نعم،
لحقت على الركعة الرابعة،
نعم،
فالمفروض أني أصلي ركعة وأقرأ التشهد وعقب أصلي ركعتين، فأنا عكستها، صليت ركعتين بدون تشهد يعني، يعني كاني صليت المغرب.
نعم.
ركعتين، والركعة الثالثة سلمت وعقب سجدت سجد التشهد.
أيوة. سجدت أنت سجدت السهو بعد ما خلصت اللي عليك؟
بعد ما خلصت.
أيوة. طيب طيب، إن شاء الله. مشكور على الصال، ويشاوبك الشيخ على طول عشان ما نضيع السؤال.
بس الله يسلمك، ما تقطع الصال لأني نزلت من السيارة بس ما
طيب.
بس الجواب
طيب
الشيخ.
طيب هذا الشيخ معك.
الله يعني.
طأت فلم تتشهد التشهد الأول في محله وتشهدته في غير محله، وقد جبرت هذا الخطأ بسجود السهو قبل السلام، فصلاتك صحيحة إن شاء الله. الكان الواجب عليك أنك تأتي بالركعة ثم تتشهد، هذا التشهد الأول، ثم تأتي بالركعتين الأخيرتين، لكنك لم تفعل، تشهدت في غير محل التشهد، وهو أنك بعد ما فعلت ثلاث ركعات، فهذا خطأ. ثم أتيت بالتشهد الأخير بعد الركعة الرابعة، فيعني سقط قبرت هذا الخطأ بسجود السهو، فصلاتك صحيحة إن شاء الله.
إن شاء الله. تفضل يا أخي تفضل، بغيت تسأل سؤال ثاني. الله يحييك، مشكور،
الله
يبارك فيك، شكرا لك، الله يحفظكم. في على الانستغرام شيخنا كان في سؤال، أخت تقول بأنها الآن حامل يا شيخنا، لا أدري لعلها في الأواخر أيضا، تقول ماذا عن زكاة الفطر الجنين. بالنسبة للجنين
لا زكاة عليه، الجنين لا يجبه زكاته لأنه لم يخرج إلى عالم الوجود الآن، هو ما زال مستكنا في 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 بطنها. فإذا ولد قبل غروب شمس ليلة العيد، إذا ولد آخر يوم من رمضان، وجبت عليه زكاة الفطر، تخرج عن زكاة الفطر. أما الآن فلا زكاة، لا تجب عليه زكاة الفطر، زكاة على الأحياء لمن كان موجودا في جزء من رمضان وأدرك جزءا من شوال، فهذا الذي يجب عليه عن زكاة الفطر، ذكرا كان أو امرأة، صغيرا كان أو كبيرا.
هي فعلا تقول شيخنا في الشهر التاسع، يعني لو يوم الخميس شيخنا جاء الجنين العصر،
إيه ولد وجبت زكاة الفطر،
وجبت زكاة، إيه
لو ولد بعد الغروب الشمس،
بعد الغروب
لا ولا تجب الشمس،
يكون لحق شوال وما لحق رمضان،
ما لحق رمضان. أيوة. نعم، لأنها لا تجب إلا لمن أدرك جزءا من رمضان وجزءا من شوال. نعم.
شيخنا زكاة الفطر يعني ما قيمة 20 درهم، طيب زكاة المال يا شيخنا كم قدر الآن، الآن اللي يبغى يطلع كم النصاب؟
زكاة الفطر بين 22 إلى 25 درهم. أما زكاة المال فقيمة 85 جرام من الذهب، وهو في هذه الأيام مع ارتفاع الذهب في حدود 13,000 درهم، 13,000 درهم، فمن عنده هذا المبلغ واستمر عنده سنة لم ينقص عنه وجبت عليه زكاته بواقع 2.5%.
نعطي مثال شيخنا، الآن اللي عنده 13,000 درهم،
نعم،
وحال عليه الحول،
نعم،
2.5% من 13,000 يا شيخنا
يقسمها على 40،
على 40
قسمة 40، نعم، يطلع الناتج ويكون ناتج هو 2.5%. ولو يعني قسمت،
نعم،
لو قسمت 40 13,000،
نعم،
نقسمه عامل على الهواء،
ما في مشكلة شيخنا، لأن أنا 10,000 عرفة فيها 250 درهم،
وهذا 13,000 فيها 5 يعني كم المجموع، فيها 325
325 درهم، عشان نسهل على المستمعين الكرام، اللي عنده 13,000 درهم اللي قيمته 85 جرام ذهب الآن، شيخنا العيار محسوب؟
لا، العيار 24، ما مجموعه 85 جراما من الذهب الخالص، من الذهب الخالص، لأنه إذا كان عيار 18 فيحتاج إلى أن يكون عنده 93 جراما، 93 جرام تقريبا.
شيخنا إذا دفعت زكاة الفطر 20 درهم، معناته أنا دفعت من الرديء، لأن الآن قلت من 22 إلى 25، طيب أنا دفعت 20 درهم،
معناته ليس رديء، هذا رأي أيضا، لأنه برضو يوجد شيء طيب من 20، لكن الأطيب منه الذي هو الوسط من 22 إلى 25 درهم، بحسب القيمة السوقية لأسعار الأرز، الأرز البسمتي الذي يعتاده أكثر الناس ومتوسط الناس هو هذا الطيب.
طيب من أخرج في الإمارات شيخنا تمر، هل يعتبر هذا من غالب قوت البلد؟
والله ليس من غالب قوت البلد، التمر الآن تفكها وليس طعاما، التمر الآن لم يعد طعاما، إنما هو تفكه، يعني يأكله الإنسان أحيانا في على فطوره، على شيء
العصر
أو شيء من هذا، ليس تفكها، يعني ليس طعاما، ليس قوتا يعني يقتاته الناس معتادا. المقتات الأكثر الآن هو القمح أو الأرز، والأرز هو الأكثر، فإذا أخرج قمحا أو أرز هذا الذي يصح، أما التمر أو الزبيب أو الأقط هذا ليس
ولا من غالب قوت
البلد، ليس من غالب قوت
البلد. بالنسبة لنا نفس السؤال يا شيخنا اللي لح المستمعين الكرام، شيخنا هل يجوز إخراج زكاة الفطر بالمال؟
يجوز إخراج زكاة الفطر بالمال ولا حرج في ذلك، وحاجة الفقراء إلى المال أشد من حاجتهم إلى الأرز، لأن الأرز غالبا الفقراء يأخذونه ويتكاثر عندهم فيبيعونه بأبخس الأثمان، ولا يحقق لهم الغناء المطلوب في يوم العيد. النبي عليه الصلاة والسلام يقول اغنوهم عن الطواف في هذا اليوم، لأنه الفقير هذا يحتاج إلى طعام وشراب ولباس وحلوى وكسوة أولاده وسداد حاجات البيت حتى يعيش مع الناس سعيدا كما يسعد الناس. فالآن الطعام يحقق له، الدراهم تحقق له ذلك. نعم، لو أن في البلد، لو أراد أن يخرجها في بلد آخر وهذه الأطعمة نادرة عندهم يصفق عليهم أن يجدوها، فيخرج الطعام لهم أفضل، كأن يوديها مثلا المخيمات اللاجئين السوريين أو فلسطين أو اليمن أو الصومال أو السودان أو غير ذلك من البلاد التي تكثر حاجتها إلى الطعام، فعندئذ الطعام في حقهم أفضل حتى يوفر لهم لقمة العيش التي هي أهم في من الكماليات.
نعم. التكبيرات يا فضل شيخ في عيد الفطر،
التكبيرات عيد الفطر من غروب شمس يوم ليلة العيد الذي هو آخر يوم رمضان وبزوغ خلال شوال، هنا قال الناس أو قالت الرؤيا بأن اليوم يعني رأينا الهلال وغدا هو يوم العيد، يبدأ التكبير من حينئذ. الله تعالى يقول ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم، ولتكملوا العدة بالصيام صمنا خلاص، بعد ذلك يأتي دور التكبير ولتكبروا الله على ما هداكم. فمن غروب شمس ليلة العيد إلى أن يصلي إلى أن يصعد الإمام المنبر للخطبة وينتهي التكبير. يعني هذا التكبير مرسل وتكبير مقيد من في الليل وفي الصبيحة يوم العيد. فإذا ذهب الإمام قام الإمام وصلى بالناس صلاة العيد وقام إلى خطبته انتهى دور التكبير، لم يعد هناك يعني تكبير في عيد الفطر، بخلاف عيد الأضحى فإنه يستمر إلى رابع أيام التشريق. ويكون التكبير مرسلا يعني في الطرقات وفي الأسواق وفي كلما يرتفع على مرتفع وهكذا، وإذا دخل بيته وهذا مرسل ومقيد أدبار الصلوات، فيكبر عقب المغرب، وإذا دخل المغرب إذا علم أن هلال شوال جاء بعد المغرب بأن كان ناقص من 30 أو كانت الرؤية مباشرة فورا، فيكبر بعد المغرب وبعد العشاء وبعد الفجر، بعد ثلاثة أوقات فقط، بعد ثلاثة أوقات هذا التكبير المقيد في تكبيرات عيد الفطر.
نعم، يعني إذا أعلن أن العيد يوم الجمعة يا شيخنا أكبر من يوم الخميس ليلة الخميس يعني،
نعم،
بعد المغرب إلى أن يصعد الإمام المنبر.
أحسن، ثلاثة بعد التكبير المرسل في هذا الليل وفي سائر الليل وفي أدبار الصلوات في أدبار الصلوات الثلاث.
نعم. في موضوع شيخنا فقهي وجميل أن نتطرق له، وهو موضوع التقاء صلاتي الجمعة والعيد.
هذا سيكون سيحدث بالبلد كما حدث في السنوات الماضية، وآمل من الناس أن يكونوا يعني على وعي بأمر دينهم ولا يأخذوا بالتساهيل والتراخيص في الفرائض. فالجمعة فرض عين على المسلم البالغ العاقل الخالي من الموانع التي تمنعه من الحضور إلى الجمعة. الله تعالى يقول يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع. فانظر كيف أمرك الله عز وجل بالذهاب إلى صلاة الجمعة وحرم عليك التبايع وذروا يتركوا بالتبايع، يعني حتى أن لو عقدت عقدا في هذا الوقت وقت خطبة الجمعة صلاة الجمعة لم نعقد هذا العقد وكان عقده باطلا، لأن الوقت ليس وقت تبايع وتعاقد. فهذه فريضة عين على المسلم البالغ العاقل المقيم المستوطن الخالي من المرض أو من الأعذار المبيحة لترك الجمعة. بينما صلاة العيد سنة مجمع عليها على أنها سنة وليست فريضة، فمن صلى العيد أدى السنة، ولكن تبقى في ذمته الفريضة أداء فريضة الجمعة، فيجب عليه أن يصلي الجمعة إذا كان من أهلها جالسا في البلد غير مسافر يسمع النداء ثم لا يجيب، هذا يكون قد عرض نفسه لأن يختم على قلبه، لأن من سمع النداء يوم الجمعة من سمع ثلاثة جمع نداء يوم الجمعة ثلاث مرات ثم لم يجد ختم الله على قلبه فلا يدخل خير أبدا، عياذا بالله من ذلك، فلا يجوز الناس يفعل ذلك. وأما ما ورد من أن النبي عليه الصلاة والسلام رخص لأهل العوالي أن يتركوا أن لا يرجعوا إلى الجمعة، فذلك يعني خاص من أهل البادية الذين كانوا قد حضروا إلى مصلى العيد إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فيشق عليهم أن يرجعوا، كانوا يعني قد أتوا من باديتهم العالية، كانت بعيدة عن المدينة، وكانوا إذا بين خيارين، إما أن يظلوا ينتظرون صلاة الجمعة فيشق عليهم ذلك، أو أن يعودوا ثانية ويشق عليهم ثالثا كذلك، وليس عندهم جمعة في محلاتهم في باديتهم ليس عندهم جمعة. أما الآن البادية عند فيها جمع، أهل البوادي عندهم ما من بادية إلا جمع ومصلي يصلون الجمعة، فلا مجال لأن يتركوا الجمعة. ومن كان حتى يأتي إلى الحاضرة فعنده لا يشق عليه الرجوع، فهو يركب سيارته يركب الأتوبيس يركب ويأتي لصلاة الجمعة، فليس هناك مبرر. فالعذر قاصر على أهل البوادي الذين يشق عليهم أن يعودوا. فإذا انتفت المشقة بوجود جمعة عندهم أو انتفت المشقة بوجود المركوب المتيسر الذي يستطيعون أن يصلوا به إلى أداء الجمعة فيتعين عليهم أداء فريضة الجمعة لأنها فرض عين، والفريضة النافلة لا تسقط الفريضة بهكذا بالعقل، أن إذا تزاحمت الفريضة والنافلة أيهما يقدم؟
فريضة.
قدم الفرض. نعم.
منتظرين إن شاء الله اتصالات أيضا مزيد من المستمعين الكرام على 0436-999-50 ونقترب إن شاء الله على النهاية، بقي وقت إن شاء الله لمن يريد أن يتصل على 0436-999-50. برنامج فتاوى برعاية دائرة شؤون الإسلامية والعمل الخيري بدبي، اليوم هي الحلقة الأخيرة في هذا الشهر المبارك، سنلتقي إن شاء الله وتلتقون مع الشيخ بعد رمضان في هذه الإذاعة المباركة وسيعلن عن وقت البرنامج. فضيلة الشيخ، إذن هنا معنات يبين فعلا أو يبان فعلا أن الفقه هو الفهم. لأن الرسائل النصية التي ترد صار لها سنوات في موضوع إذا التقى العيد والجمعة ظهر الإشكال. يعني يا شيخنا القصد أن جاءوا ناس من البدو يصلون مع رسول صلى الله عليه وسلم العيد، فحين لازم يرجعون أماكنهم، وإذا وإلا ينتظرون صلاة الجمعة، وهذا شاق عليهم.
شاق عليهم.
نعم. فقط لهذه الحالة جاء هذا الإشكال.
جاءت هذه الرخصة.
جاءت هذه الرخصة
فرخص لهم لسببين: أول المشقة، وثانيا لأن لعدم وجود جمعة عندهم. كانت الجمعة الوحيدة، لم يكن هناك جمعة في مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم في عهده عليه الصلاة والسلام غير جمعته صلى الله عليه وسلم في مسجده، ليس هناك جمعة أخرى. فكان هذا شاقا عليهم، والنبي عليه السلام رحمة للمؤمنين، ويعني والمشقة تجلب التيسير. أما إذا انتفت المشقة فلا عذر لأحد أن يترك الجمعة التي هي فرض عين.
نعم. لذلك يعني نرجو من المستمعين الكرام لا يتداولوا الرسائل النصية اللي فيها إذا التقى الجمعة بالعيد تصلي واحد منهم. نعم. هذا كلام غير صحيح، بين الجانب الفقهي والعميق فيه فضيلة الشيخ قبل قليل. إذا رجاء إذا صار العيد يوم الجمعة ما نطلع مسجات ورسائل نصية لا تصلون إلا صلاة واحدة وتكفي، إما تصلي الجمعة وإما تصلي العيد، هذا كلام فيه خطورة، بينه فضيلة الشيخ الآن بما لا يدعو مجال للشك، وفي سيرته صلى الله عليه وسلم ما يكفي. فضيلة الشيخ، هناك سأل الآن على الاتصال لكن تحت الهواء، يقول ما الحكم لو أعطيت هدية عشان ولدي يشتغل؟
هذه رشوة يعني هذا الذي يقبل الهدية عشان يشغل ولدك هذا رجل فاسد، يعني لا يريد أن يعني يفعل أن يؤدي وظيفته إلا بهذه الرشوة. والراشي والمرتشي مشتركان في اللعن، لعن الله الراشي والمرتشي والرائش، فلا يجوز لك أن تعطيه، بل يجب عليك أن تبلغ عنه الجهات المسؤولة حتى يأخذ يعني حتى يكون عبرة لغيره. لأن يا إخواني الرشوة فساد اجتماعي كبير، يعني إذا دخلت الرشوة في المجتمعات أفسدت المجتمع، أفسدت العدالة، أفسدت النظام، أفسدت يعني الحقوق، ضاعت الحقوق، ضاعت كل يعني فساد عريض. الرشوة فساد عريض، فيجب على الجميع محاربته أيا كان الصغير الكبير يتحمل. قد الإنسان قد يكون فيه ضرر عليه ويرى أن مصلحته أن يفعل ذلك لأي حقق مصلحة، لكن ما يدري أنه حقق مفسدة كبيرة، مفسدة اجتماعية. والحكومة رشدها الله وحفظ الله شيوخها وقادتها تضرب بيد من حديد على من فعل ذلك، لأن هذا الفساد إذا حصل في المجتمع يعني أصبح المجتمع كله فاسدا. نعم.
لكن قد يقول الأب يا شيخنا أن ولدي كفاءة وممتاز وعنده شهادة وخريج، فقط إذا أعطيت هذه الشهادة يعني هو كفء، هو ليس بكفء يعني.
لا زين هو هذه الكفاءة وهذه الشهادة وهذه الخبرة هي التي تفرضه في المكان، ولا حاجة للرشوة. هذه الكفاءة تقدمها، فإن رفض هكذا تعنتا هنا يأتي دور الإصلاح. لماذا تفرض تعنت وهو ذو كفء والحاجة ماسة؟ يعني هناك شاغر موجود، وهذا الشاغر سيسده هذا الولد، فلماذا يمنع منه؟ هذا يجب أن يعني يفرض نفسه على
شيخنا، لك رأي في موضوع العيدية للأطفال؟ يعني البعض يقول لك الأطفال إذا تعود على العيدية كأنك تعود على أنه يطلب أو
شيء. إيش هالكلام هذا؟ هذا كلام غلط. النبي عليه الصلاة والسلام كان إذا أتاه الأطفال يفرحهم، يؤنسهم، ويحبهم، يحببهم. كان حتى ثمار المدينة، أول باكورة الثمر حينما يأتي أهل المدينة بأب باكورة ثمارهم يأخذها النبي عليه الصلاة والسلام يبرك عليها، ثم يناول أقرب طفل لديه. يعني إذا رأى أقرب طفل قريب وأعطاه ناوله إياه. فتفريح الأطفال وهذه يؤنسهم ويسعدهم. إيش هذا؟ ليس فيه ذا شيء من ذلك، هذا بالعكس، هذا فيه يعني رحمة لهم وحنان عليهم وشفقة بهم وإسعاد لهم، وهي سنة اجتماعية موروثة، فلا ينبغي أن يقال مثل هذا القول.
نعم. شيخنا، المسابقات التي تأتي على وسائل الإعلام المختلفة مقروءة ومسموعة ومرئية، هل ثم الضوابط في هذه المسابقات؟ أحيانا تكون الجائزة من الجهة نفسها، أحيانا برعاية من جهة أخرى، جهة ثالثة، كيف الوضع؟
إذا كان الدخول فيها بفلوس من أجل أن يغرم أو يخسر أو يغنم، هذه تكون يعني من باب القمار، دخل بالمسابقة اتصل وقيمة الاتصال 5 دراهم ولا 3 دراهم ولا درهمين ولا حتى درهم من أجل أن يحقق جائزة. هذه الجائزة من فين أتت؟ أتت من هذه الاتصالات، هذه الاتصالات فأخذت وأعطيت الواحد والباقين كلهم خسروا. إذن هذا ما يصير، هذا حرام، لا يجوز، لا يجوز بحال من الأحوال. أما إذا كانت قيمة الاتصال هي القيمة العادية، القيمة العادية التي ستتصل لهذا أو غيره، وكانت الرعاية من جهة أخرى، من جهة ثالثة ليس من دخول الاتصالات، فهذا لا حرج فيه، هذا لا حرج فيه، ليس الناس سواسية في الاتصال، ويعني لا غنمة ولا غرمة في هذا الاتصال، وإنما تأتي الغنيمة أو الجائزة من الطرف للطرف الفائز من طرف ثالث ليس من المتسابقين أنفسهم، هذه ولا حرج في ذلك كما يجري في بعض المسابقات أو في الخيول أو غير ذلك.
شيخنا، لو قلنا في رسالة نصية العادية سعرها العادي،
سعر العادي
والجائزة من نفس المكان،
زين حسنا، إذن هذا ليس غنوان ولا غرمان، السعر العادي
وشارك.
شارك، نعم، يعني هذه نفس المكان، يعني المنظم الجائزة هم أعدوا يعني ميزانية للجوائز من ميزانيتهم السنوية، ما دام ما فيه دخولات فهي من ميزانيتهم السنوية، ثم الناس سواسية، كانوا الغانم والغارم سواء في ذلك. نعم.
قبل أن نختم شيخنا، في موضوع التهنئة يا شيخنا، يعني ظهرت في السنوات الأخيرة، لا يعني لا تقول كل عام وأنت بخير، إلى الآن العيد ما دخل
يا أخي،
يعني مثلا افترض يوم الخميس شيخنا،
ما قارب الشيء أعطي حكمه، ما قارب الشيء أعطي حكمه، فما دام أوشكت من العيد، قربت من العيد وهنأته بالعيد، فما المانع من ذلك؟ فما زحمة الاتصالات وما زحمة التهنئات، فما المانع من ذلك؟ لا حرج في ذلك، فهذا مما تعرف عليه الناس، أن يهنئوا بعضهم بعضا في أواخر الشهر الكريم، الخواتم قبل العيد يوم يومين، حتى يعني يتفرغون حتى بعد ذلك يعني مقابلة الناس واستقبالهم وغير ذلك، أصحاب العلاقات الاجتماعية الكبيرة، لا شيء في ذلك ولا حرج فيه. يا أخي، لا يجوز أن يحرم الإنسان شيئا إلا إذا ورد النص بتحريمه، وما لم يرد شيء النص بتحريمه أو منعه أو كراهته، فالناس فيه في عفو وعافية، لا يجوز التضييق على الناس بالأهواء وبغير ذلك.
أمين، يبارك فيك فضيل الشيخ، شكرا للجميع. انتهى وقت البرنامج اليوم، كانت الحلقة الأخيرة من فتاوى، نلتقي إن شاء الله بعد العيد، البرنامج سيستمر معكم إن شاء الله بعد العيد إن شاء الله، وستعلن القناة عن وقت بث برنامج فتاوى مع فضيلة الشيخ. شكرا للجميع، نلتقي إن شاء الله في حلقات قادمة وبرامج أخرى. تحيات يوسف الحمادي لكم، أيضا تحية إلى فضيلة الشيخ الدكتور أحمد عبد العزيز الحداد، كبير مفتين مدير إدارة الإفتاء بدائرة شؤون الإسلامية والعمل الخيري بدبي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، إلى الملتقى.
فتاوى برعاية دائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري بدبي.